تسجيلات معهد الميراث النبوي التأصيلي. الشيخ الوالد الفاضل رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، توقفنا على باب صفة الحج ودخول مكة بعد ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ونضيف أيضا من الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر. أخرجه البخاري. وعن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، رواه مسلم. قلت في حديث جابر أنه صلى الظهر بمكة، وفي حديث ابن عمر أنه صلى الظهر بمنى، فلعله صلاها فرضا مع جماعة ونافلة مع جماعة أخرى، والله أعلم. وفي الأثر عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: كانت تلبية عمر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل، رواه ابن أبي شيبة. وقال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل، رواه مسلم. وعن ابن سيرين عن أخيه يحيى بن سيرين قال: كانت تلبية أنس لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، رواه البزار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة. ووروده هنا المقصود منه سعي الحج، وإلا قد تقدم معنا الحديث، رواه مسلم. والآن يبدأ أو نبدأ في تجزيء الحديث جزءا جزءا حتى ننتهي منه، وهو حديث جابر. قال: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. أخرجه مالك. وعن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى بين الصفا والمروة. أخرجه ابن أبي شيبة. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: إسناده صحيح. وفيه دليل على أنه لا يلزم للسعي الوضوء، ولا طهارة المرأة من الحيض في السعي. وعن أبي الأحوص عن طارق قال: طافت امرأتي وصلت ركعتين ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا والمروة، فأمرتها أن تطوف بين الصفا والمروة، فسمعتني امرأة وأنا آمرها بذلك، فقالت: نعم ما أمرتها به، كانت عمتي وخالتي عائشة وأم سلمة زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم تقولان: إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بين الصفا والمروة. أخرجه ابن أبي شيبة. قوله في الحديث: ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين سنة الطواف، أخرها حتى طلعت الشمس. قال البخاري: باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر بعد الصلاة الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى. أخرجه البخاري. قلت: امتناعه عن الصلاة لقرب طلوع الشمس، والصحيح أن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب. وعن سالم وعطاء أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بعد الصبح وبعد العصر أسبوعا يصلي ركعتين ما كان في وقت الصلاة. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، وعبد الله في مسائله عن أبيه الإمام أحمد. وعن ليث عن عطاء قال: رأيت ابن عمر وابن عباس طافا بعد العصر وصليا. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن أبي إسحاق عن عطاء قال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت بعد الفجر وصلى الركعتين قبل طلوع الشمس. أخرجه ابن أبي شيبة. قلت: وهذه محمول على فعلها قبل دخول وقت النهي الشديد، ولكن الأصح من هذا هو أن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب. وهنا فائدة على ابن جريج قال: أخبرت عن مسلم ابن مرة الجمحي أنه طاف مع ابن عمر قبل غروب الشمس، قال: فانجزنا وأقيمت الصلاة فصلينا المغرب ثم قام فلم يصلي وأنشأ في سبع أخرى، فقلت: إنك لم تصلي على سبعك، أي بعد الطواف، فقال: أولسنا صلينا، يعني بذلك الفريضة، ثم قال: تجزئ الصلاة المكتوبة من ركعتي السبع، أي ركعتي الطواف. فيه دليل على أن من طاف ثم حضرت الصلاة المكتوبة أجزأته عن الركعتين. أخرجه عبد الرزاق. وعن ابن عيينة عن عمرو بن يحيى بن قمطة قال: سألت سالم بن عبد الله، قلت: فرغت من الطواف وأقيمت الصلاة، قال: صلاة تكفيك لطوافك. أخرجه عبد الرزاق. قوله في الحديث: حتى إذا أتينا البيت، عن هلال بن أبي ميمونة قال: رأيت أنسا يطوف فإذا انتهى إلى الحجر كبر ويفتتح به ويختتم به، أي يبدأ الطواف من الحجر وينتهي به، وهذا مع الإمكان وليس بواجب. وينتهي به. ثم وقوله ثم رجع إلى الركن فاستلمه، هناك استلام الحجر باليد أو تقبيله سواء قبل الطواف أو بعد الطواف إذا صلى ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتي الطواف ثم عاد إلى الحجر واستلمه، هذا يكون مع الإمكان وليس بواجب، فإذا أمكن فعل وإذا لم يمكن ليس بواجب. وعن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول يا أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم، كان في طواف أو في غير طواف، رواه ابن أبي شيبة. وهذا على الاستحباب، هذا الاستلام على الاستحباب. وعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين ونهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم؟ قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين السهو. قال فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي ما خرج عن السنة في فعله هذا، أي في استلام الحجر. خرجه أحمد واللفظ له والبيهقي. وقال شعيب الأرنؤوط صحيح وهذا إسناد ضعيف. وعن أيوب عن نافع قال إن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا استفتح الطواف قال بسم الله والله أكبر، قال أظنه لا يصنع ذلك إلا حين يقدم، أخرجه الفاكهي. وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، خرجه عبد الرزاق. وفي الحديث أيضا في حديث جابر قوله فرقي الصفا حتى رأى البيت واستقبل القبلة فوحد الله وكبره. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صعد على الصفا استقبل البيت وكبر ثلاثا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يرفع بها صوته ثم يدعو طويلا. وهذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قوله حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، وهو مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأن له علامة، والآن له علامة بين بطن الوادي. وعن حماد بن إبراهيم وعن حماد عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يسعى في المسيل، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن حميد عن بكر قال سعيت مع ابن عمر في بطن المسيل، رواه ابن شيبة. وعن الأحوص قال رأيت أنسا يطوف بين الصفا والمروة على حمار، وهذا فيه جواز السعي راكبا بل حتى الطواف كذلك، بل حتى الطواف كذلك. قوله فوجد القبة قد ضربت له، فيه جواز استظلال المحرم، وفيه آثار منها عن عبد الله بن عامر قال خرجت مع عمر فما رأيته مضطربا فسطاطا حتى رجع، قلت له أو قيل له يا بأي شيء كان يستظل؟ قال كان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عبيد الله ابن عمر قال حدثني نافع قال أبصر ابن عمر رضي الله عنه رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس، فقال له أضح لمن أحرمت له، يريده أن يرفع عن رأسه المظلة. والصحيح أنه لا بأس به، أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وصححه الإمام الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء. وقوله في الحديث واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة، وهذا في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يوم عرفة بمنى ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. أخرجه مالك. وهنا فائدة وهو جواز إتيان عرفة ليلا. عن سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني من رأى ابن عباس يأتي عرفة بسحر، وهذا فيه التقدم إلى عرفة قبل الصبح. ومن الآثار الواردة عن كريب عن ابن عباس قال يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك، أي ذلك شاء، أي ذلك شاء، غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفع من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعا، وجمعا هو مزدلفة الذي يبيتون به، ثم ليذكروا الله كثيرا وأكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا ثم أفيضوا، فإن الناس كانوا يفيضون، وقال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، رواه البخاري. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا، أي أن الصلاة تقصر سواء للحجيج من خارج مكة أو من مكة. أخرجه مالك. قلت وفيه قصر الحجاج في المشاعر سواء كانوا من الآفاق أو من أهل مكة. وعن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر. أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة. وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ليس على النساء سعي بالبيت وبين الصفا والمروة، يعني الرمل بالبيت والسعي في بطن المسيل، وهذا فيه عدم سعي النساء لأن ذلك يشق عليهن. خرجه البيهقي والدارقطني والشافعي. قوله في الحديث حتى أتى بطن محسر، هذا بعد الوقوف في مزدلفة. عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر، وعرنة واد غرب من الجهة الغربية لعرفة، ومحسر واد بين مزدلفة ومنى. أخرجه مالك. وعن نافع عن ابن عمر قال عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، أخرجه ابن أبي شيبة. فلذلك لا بد للحاج أن يسأل عن حدود عرفة. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. ومعنى يحرك راحلته أي يدفعها بأسرع ما استطاعت حتى لا يقعد في الوادي أو يبقى مدة طويلة. وعن المسور بن مخرمة عن عمر أنه أوضع في وادي محسر، ومعنى أوضع أي أسرع في المشي حتى يخالف، وأوضع أسرع في السير لمخالفة أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يقفون في هذا الوادي أي وادي محسر لذكر مفاخرهم. قوله في الحديث ثم انصرف إلى المنحر، وذلك بعد رمي جمرة العقبة. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، رواه مسلم. وعن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين. وهذا اجتهاد من ابن عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منها إلا بضعا كما تقدم، والبضع أقل من الثلث، أخرجه ابن حزم في المحلى. فائدة: من أهدى هدايا ثم ظل أو مات، من أهدى هديا ثم ظل أو مات. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها، أخرجه مالك والبيهقي. وعن ابن أبي مليكة وعطاء أن عائشة اشترت بدنة فأضلتها فاشترت مكانها ثم وجدتها فنحرتهما جميعا، ثم قالت كان في علم الله أن أنحرهما جميعا وذلك في التطوع، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عقيل بن طلحة أن ابن الخصيب القيسي أنه أهدى عن أمه بدنة فأضلها فاشترى مكانها أخرى فقلدها ثم وجد الأولى فسأل ابن عمر فقال انحرهما جميعا، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن أبي طالب الحجام وكان ثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينحرهما جميعا، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أن لا يلبي، أخرجه ابن أبي شيبة. قلت وهذا محمول على الاستحباب، أي أنه إذا بعث بالهدي إلى مكة وهو في المدينة أو في أي بلد كان يمسك مثل ما يمسك الحاج إذا لبس إحرامه، ولكن هذا على الاستحباب الإمساك. وعن إبراهيم عن علقمة قال بعث معي عبد الله بهدية ولم يحرم، أخرجه ابن شيبة، أي لم يمسك عن حتى أحرم. وعن عمرة عن عائشة قالت إنما يحرم من أهل ومن لبى، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه كان يبعث بالهدي ثم لا يمسك عن شيء مما كان يمسك عنه المحرم، أخرجه ابن أبي شيبة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم حرم عليه ما يحرم على المحرم. وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرما، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار. ثم قال: نعم جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس، ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه أخرجه البيهقي من طريقه قال: أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة، فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها. قال: فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس. قلت: واستقر الأمر على ذلك بأنه لا يصير محرما إذا بعث بهديه وأقام. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من تلبيته في حج إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. ومن الآثار الواردة قال البخاري: وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى. رواه البخاري. وعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ المحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح. فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. رواه البخاري. وعطاء يحدث عن ابن عباس قال: لا يمسك المعتمر عن التلبية حتى يفتتح الطواف. أخرجه الدارقطني. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف. أخرجه مالك. فائدة: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عمل أفضل منه في هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: فقيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. رواه البخاري وأحمد واللفظ له. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. رواه البخاري معلقا في ترجمة باب فضل العمل في أيام العشر. قال الحافظ ابن رجب في الفتح: أما ما ذكره البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة فهو من رواية سلام أبي المنذر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان في العشر إلى السوق يكبران لا يخرجان إلا لذلك. أخرجه أبو بكر عبد العزيز ابن جعفر في كتاب الشافعي وأبو بكر المروزي القاضي في كتاب العيدين. ورواه عفان عن سلام بن المنذر فذكره ولفظه. كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهما ولا يأتيان لشيء إلا لذلك. وفيه استحباب التكبير في هذه الأيام. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هنا ها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. فيه بيان أن عرفة كلها وقف، موقف، ليس فقط المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في مزدلفة وفي منى. وعن نافع عن ابن عمر قال: عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ومثله عن ابن الزبير أخرجه ابن أبي شيبة. وعن إبراهيم قال: كانوا يحبون أن يقف الرجل قريبا من الإمام. قال عبد الله بن عمر: يا أيها الناس لا تقتلوا أنفسكم، فإن كل ما هاهنا موقف، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن ابن جريج عن نافع قال: قلت له: أين كان ابن عمر يقف من جمع؟ قال: كان لا ينتهي يتخلص حتى يقف على قزح، وهو جبل صغير في مزدلفة. وعن نافع عن ابن عمر قال: جمع كلها موقف إلا بطن محسر، ومثله عن ابن الزبير أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن مزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر، أخرجه مالك. ثم قال: مكان نحر البدن. عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبارا رجلا من أهل الشام قال: قدمت على عمر بن الخطاب وهو ينحر البدن في دار المنحر، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر، قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. وعن عطاء عن ابن عباس قال: المنحر بمكة ولكنها نزهت عن الدماء. قال: فقلت لعطاء: أين تنحر أنت؟ قال: في رحلي. وهذا فيه أن النحر في كل مكان من مكة. والآن جعل لها منحر من أجل حفظ مكة من الدماء والروائح. وعن مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني قدمت بعمرة مفردة. فقال له عبد الله بن عمر: لو كنت معك أو سألتني لأمرتك تقرن. فقال اليماني: قد كان ذلك. فقال عبد الله بن عمر: خذ ما تطاير من رأسك واهدي. فقالت امرأة من أهل العراق: ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ فقال له: وما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر: لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. وفيه أن الذبح أفضل من الصيام. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. قلت: لأنه أسمح لدخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم. وأعلاها طريق الحجون، وأسفلها يسمى المسفلة الآن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. والآثار الواردة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل إذا دخل مكة ويأمرهم بذلك، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن سالم بن أبي الجعد أن امرأة سألت ابن عمر فقالت: أغسل ثيابي وأنا محرمة. فقال: إن الله لا يصنع بدرنك شيء. وهذا على الاستحباب، أينها أنها إذا أرادت أن تغتسل اغتسلت، أخرجه مسدد في المطالب العالية. وعن الزهري عن سالم قال: كان ابن عمر يقطع له السواك من الأراك، وهو محرم فيشتاك به. وهو فائدة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا بأس بالسواك للمحرم. قال نافع: كان ابن عمر يقول: لا يكتحل المحرم بشيء فيه طيب ولا يتداوى به. وعن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله ابن معمر رمدت عينه وهو محرم فأراد أن يكحلها، فنهاه أبان بن عفان رضي الله عنه وأمره أن يغمدها بالصبر، وزعم أن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، أي التغميد بالصبر والنهي عن الكحل. رواه أحمد وصححه الشيخ شعيب. وعن نافع عن ابن عمر أنه فعله. وعن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا اشتكى عينه وهو محرم أقطر فيها الصبر إقطارا. وعن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقضي شيئا من المناسك إلا وهو متوضئ. ونكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. نعود هنا لبعض الأسئلة. سائل يقول: ما هو أفضل المناسك في الحج؟ أفضل المناسك وأيسرها للحاج هو التمتع، وذلك أن المتمتع يأتي بعمرة كاملة ثم يتحلل منها تحلل كاملا كأنه في بيته، وهذا سهل عليه ويسهل عليه البقاء بإحرامه. ثم إذا جاء يوم التروية أهل بالحج فخرج يوم التروية إلى منى، وهذا هو الأفضل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الآثار: لئن عشت إلى قابل جعلتها متعة. وسؤال آخر: لو تصف لنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. نحن في هذا الحديث منذ بدأنا إلى الآن ونحن في حديث جابر وفي حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر، وكل ما تقدم فهو من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: هل يجوز للراكب على السيارة ربي الجمرات؟ لو كان للسيارات دخول ورمى من السيارة لا بأس، ولكن ليس لها دخول الآن. هل السؤال: هل يجوز للحاج بمجرد رمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق، هل يجوز له لبس المخيط؟ نعم، يجوز له أن يلبس المخيط، ولكن بشرط أن يطوف بالبيت ذلك اليوم. فإن لم يطف عاد حراما، أي لبس عاد إحرامه حتى يطوف بالبيت. وفي هذا حديث والخلاف فيه بين العلماء في تصحيح الحديث، فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه. أما الإمام الألباني فيصحح الحديث، وغيره من الأئمة يضعفه، والمسألة فيها خلاف. والصحيح أنه يحتاط لذلك، فإذا رمى الجمرة وذبح هديه وحلق رأسه ولبس ثيابه أن يطوف بالبيت احتياطا وخروجا من الخلاف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تسجيلات معهد الميراث النبوي التأصيلي. الشيخ الوالد الفاضل رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، توقفنا على باب صفة الحج ودخول مكة بعد ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ونضيف أيضا من الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر. أخرجه البخاري. وعن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، رواه مسلم. قلت في حديث جابر أنه صلى الظهر بمكة، وفي حديث ابن عمر أنه صلى الظهر بمنى، فلعله صلاها فرضا مع جماعة ونافلة مع جماعة أخرى، والله أعلم. وفي الأثر عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: كانت تلبية عمر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل، رواه ابن أبي شيبة. وقال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل، رواه مسلم. وعن ابن سيرين عن أخيه يحيى بن سيرين قال: كانت تلبية أنس لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، رواه البزار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة. ووروده هنا المقصود منه سعي الحج، وإلا قد تقدم معنا الحديث، رواه مسلم. والآن نبدأ في تجزيء الحديث جزءا جزءا حتى ننتهي منه، وهو حديث جابر. قال: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر، أخرجه مالك. وعن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى بين الصفا والمروة. أخرجه ابن أبي شيبة. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح إسناده صحيح، وفيه دليل على أنه لا يلزم للسعي الوضوء ولا طهارة المرأة من الحيض في السعي. وعن أبي الأحوص عن طارق قال: طافت امرأتي وصلت ركعتين ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا والمروة، فأمرتها أن تطوف بين الصفا والمروة، فسمعتني امرأة وأنا آمرها بذلك، فقالت: نعم ما أمرتها به، كانت عمتي وخالتي عائشة وأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقولان: إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بين الصفا والمروة. أخرجه ابن أبي شيبة. قوله في الحديث: ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين سنة الطواف، أخرها حتى طلعت الشمس. قال البخاري: باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر بعد الصلاة الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى. أخرجه البخاري. قلت: امتناعه عن الصلاة لقرب طلوع الشمس، والصحيح أن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب. وعن سالم وعطاء أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بعد الصبح وبعد العصر أسبوعا يصلي ركعتين ما كان في وقت الصلاة. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، وعبد الله في مسائله عن أبيه الإمام أحمد. وعن ليث عن عطاء قال: رأيت ابن عمر وابن عباس طافا بعد العصر وصليا. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن أبي إسحاق عن عطاء قال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت بعد الفجر وصلى الركعتين قبل طلوع الشمس. أخرجه ابن أبي شيبة. قلت: وهذه محمول على فعلها قبل دخول وقت النهي الشديد، ولكن الأصح من هذا هو أن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب. وهنا فائدة على ابن جريج قال: أخبرت عن مسلم ابن مرة الجمحي أنه طاف مع ابن عمر قبل غروب الشمس، قال: فانجزنا وأقيمت الصلاة فصلينا المغرب ثم قام فلم يصلي وأنشأ في سبع أخرى، فقلت: إنك لم تصلي على سبعك، أي بعد الطواف، فقال: أولسنا صلينا، يعني بذلك الفريضة، ثم قال: تجزئ الصلاة المكتوبة من ركعتي السبع، أي ركعتي الطواف. فيه دليل على أن من طاف ثم حضرت الصلاة المكتوبة أجزأته عن الركعتين. أخرجه عبد الرزاق. وعن ابن عيينة عن عمرو بن يحيى بن قمطة قال: سألت سالم بن عبد الله، قلت: فرغت من الطواف وأقيمت الصلاة، قال: صلاة تكفيك لطوافك. أخرجه عبد الرزاق. قوله في الحديث: حتى إذا أتينا البيت، عن هلال بن أبي ميمونة قال: رأيت أنسا يطوف فإذا انتهى إلى الحجر كبر ويفتتح به ويختتم به، أي يبدأ الطواف منه، أي يبدأ الطواف من الحجر وينتهي به، وهذا مع الإمكان وليس بواجب، وينتهي به. ثم وقوله ثم رجع إلى الركن فاستلمه، هناك استلام الحجر باليد أو تقبيله سواء قبل الطواف أو بعد الطواف إذا صلى ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتي الطواف ثم عاد إلى الحجر واستلمه، هذا يكون مع الإمكان وليس بواجب، فإذا أمكن فعل وإذا لم يمكن ليس بواجب. وعن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول يا أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم، كان في طواف أو في غير طواف، رواه ابن أبي شيبة. وهذا على الاستحباب، هذا الاستلام على الاستحباب. وعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين ونهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم؟ قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين السهو. قال فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي ما خرج عن السنة في فعله هذا، أي في استلام الحجر. خرجه أحمد واللفظ له والبيهقي. وقال شعيب الأرنؤوط صحيح وهذا إسناد ضعيف. وعن أيوب عن نافع قال إن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا استفتح الطواف قال بسم الله والله أكبر، قال أظنه لا يصنع ذلك إلا حين يقدم، أخرجه الفاكهي. وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، خرجه عبد الرزاق. وفي الحديث أيضا في حديث جابر قوله فرقي الصفا حتى رأى البيت واستقبل القبلة فوحد الله وكبره. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صعد على الصفا استقبل البيت وكبر ثلاثا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يرفع بها صوته ثم يدعو طويلا، وهذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قوله حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، وهو مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن له علامة، والآن له علامة بين بطن الوادي. وعن حماد بن إبراهيم وعن حماد عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يسعى في المسيل، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن حميد عن بكر قال سعيت مع ابن عمر في بطن المسيل، رواه ابن شيبة. وعن الأحوص قال رأيت أنسا يطوف بين الصفا والمروة على حمار، وهذا فيه جواز السعي راكبا، بل حتى الطواف كذلك، بل حتى الطواف كذلك. قوله فوجد القبة قد ضربت له، فيه جواز استظلال المحرم، وفيه آثار منها عن عبد الله بن عامر قال خرجت مع عمر فما رأيته مضطربا فسطاطا حتى رجع، قلت له أو قيل له يا بأي شيء كان يستظل؟ قال كان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عبيد الله ابن عمر قال حدثني نافع قال أبصر ابن عمر رضي الله عنه رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس، فقال له: أضحي لمن أحرمت له، يريده أن يرفع عن رأسه المظلة، والصحيح أنه لا بأس به. أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وصححه الإمام الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء. وقوله في الحديث: واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة، وهذا في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يوم عرفة بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. أخرجه مالك. وهنا فائدة وهو جواز إتيان عرفة ليلا. عن سفيان عن عمرو بن دينار قال: أخبرني من رأى ابن عباس يأتي عرفة بسحر، وهذا فيه التقدم إلى عرفة قبل الصبح. ومن الآثار الواردة عن كريب عن ابن عباس قال: يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك، أي ذلك شاء، أي ذلك شاء، غير أنه إن لم يتيسر له فعليه 3 أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام 3 يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفع من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعا، وجمعا هو مزدلفة الذي يبيتون به، ثم ليذكروا الله كثيرا وأكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا، ثم أفيضوا، فإن الناس كانوا يفيضون، وقال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. رواه البخاري. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمكة 2 ركعة، فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر 2 ركعة بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا، أي أن الصلاة تقصر سواء للحجيج من خارج مكة أو من مكة. أخرجه مالك. قلت: وفيه قصر الحجاج في المشاعر سواء كانوا من الآفاق أو من أهل مكة. وعن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر. أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة. وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس على النساء سعي بالبيت وبين الصفا والمروة، يعني الرمل بالبيت والسعي في بطن المسيل، وهذا فيه عدم سعي النساء لأن ذلك يشق عليهن. خرجه البيهقي والدارقطني والشافعي. قوله في الحديث: حتى أتى بطن محسر، هذا بعد الوقوف في مزدلفة. عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. وعرنة واد غرب من الجهة الغربية لعرفة، ومحسر واد بين مزدلفة ومنى، أخرجه مالك. وعن نافع عن ابن عمر قال: عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، أخرجه ابن أبي شيبة. فلذلك لا بد للحاج أن يسأل عن حدود عرفة. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر، ومعنى يحرك راحلته أي يدفعها بأسرع ما استطاعت حتى لا يقعد في الوادي أو يبقى مدة طويلة. وعن المسور بن مخرمة عن عمر أنه أوضع في وادي محسر، ومعنى أوضع أي أسرع في المشي حتى يخالف، وأوضع أسرع في السير لمخالفة أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يقفون في هذا الوادي أي وادي محسر لذكر مفاخرهم. قوله في الحديث: ثم انصرف إلى المنحر، وذلك بعد رمي جمرة العقبة. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، رواه مسلم. وعن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين. وهذا اجتهاد من ابن عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منها إلا بضعا كما تقدم، والبضع أقل من الثلث، أخرجه ابن حزم في المحلى. فائدة: من أهدى هدايا ثم ظل أو مات، من أهدى هديا ثم ظل أو مات. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ظلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها، أخرجه مالك والبيهقي. وعن ابن أبي مليكة وعطاء أن عائشة اشترت بدنة فأظلتها، فاشترت مكانها ثم وجدتها فنحرتهما جميعا، ثم قالت: كان في علم الله أن أنحرهما جميعا وذلك في التطوع، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عقيل بن طلحة أن ابن الخصيب القيسي أنه أهدى عن أمه بدنة فأضلها فاشترى مكانها أخرى فقلدها، ثم وجد الأولى فسأل ابن عمر فقال: انحرهما جميعا، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن أبي طالب الحجام وكان ثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينحرهما جميعا، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أن لا يلبي، أخرجه ابن أبي شيبة. قلت: وهذا محمول على الاستحباب، أي أنه إذا بعث بالهدي إلى مكة وهو في المدينة أو في أي بلد كان يمسك مثل ما يمسك الحاج إذا لبس إحرامه، ولكن هذا على الاستحباب الإمساك. وعن إبراهيم عن علقمة قال: بعث معي عبد الله بهدية ولم يحرم، أخرجه ابن شيبة، أي لم يمسك عن حتى أحرم. وعن عمرة عن عائشة قالت: إنما يحرم من أهل ومن لبى، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه كان يبعث بالهدي ثم لا يمسك عن شيء مما كان يمسك عنه المحرم، أخرجه ابن أبي شيبة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم حرم عليه ما يحرم على المحرم. وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرما. وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار. ثم قال: نعم، جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس. ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه أخرجه البيهقي من طريقه قال: أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة، فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها. قال: فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس. قلت: واستقر الأمر على ذلك بأنه لا يصير محرما إذا بعث بهديه وأقام. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من تلبيته في حج إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. ومن الآثار الواردة قال البخاري: وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى، رواه البخاري. وعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ المحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح. فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، رواه البخاري. وعطاء يحدث عن ابن عباس قال: لا يمسك المعتمر عن التلبية حتى يفتتح الطواف، أخرجه الدارقطني. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف، أخرجه مالك. فائدة: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عمل أفضل منه في هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: فقيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك، رواه البخاري وأحمد واللفظ له. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، رواه البخاري معلقا في ترجمة باب فضل العمل في أيام العشر. قال الحافظ ابن رجب في الفتح: أما ما ذكره البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة فهو من رواية سلام أبي المنذر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان في العشر إلى السوق يكبران لا يخرجان إلا لذلك، أخرجه أبو بكر عبد العزيز ابن جعفر في كتاب الشافعي وأبو بكر المروزي القاضي في كتاب العيدين. ورواه عفان عن سلام بن المنذر فذكره ولفظه: كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهما ولا يأتيان لشيء إلا لذلك، وفيه استحباب التكبير في هذه الأيام. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت ها هنا وعرفت كلها موقف، ووقفت هنا ها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم. فيه بيان أن عرفة كلها وقف موقف، ليس فقط المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في مزدلفة وفي منى. وعن نافع عن ابن عمر قال: عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ومثله عن ابن الزبير أخرجه ابن أبي شيبة. وعن إبراهيم قال: كانوا يحبون أن يقف الرجل قريبا من الإمام. قال عبد الله بن عمر: يا أيها الناس لا تقتلوا أنفسكم، فإن كلما هاهنا موقف، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن ابن جريج عن نافع قال: قلت له: أين كان ابن عمر يقف من جمع؟ قال: كان لا ينتهي يتخلص حتى يقف على قزح، وهو جبل صغير في مزدلفة. وعن نافع عن ابن عمر قال: جمع كلها موقف إلا بطن محسر، ومثله عن ابن الزبير أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن مزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر، أخرجه مالك. ثم قال: مكان نحر البدن. عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبارا رجلا من أهل الشام قال: قدمت على عمر بن الخطاب وهو ينحر البدن في دار المنحر، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر، قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. وعن عطاء عن ابن عباس قال: المنحر بمكة ولكنها نزهت عن الدماء. قال: فقلت لعطاء: أين تنحر أنت؟ قال: في رحلي. وهذا فيه أن النحر في كل مكان من مكة. والآن جعل لها منحر من أجل حفظ مكة من الدماء والروائح. وعن مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني قدمت بعمرة مفردة. فقال له عبد الله بن عمر: لو كنت معك أو سألتني لأمرتك تقرن. فقال اليماني: قد كان ذلك. فقال عبد الله بن عمر: خذ ما تطاير من رأسك واهدي. فقالت امرأة من أهل العراق: ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: هديه. فقال له: وما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر: لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. وفيه أن الذبح أفضل من الصيام. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. قلت لأنه أسمح لدخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم. وأعلاها طريق الحجون، وأسفلها يسمى المسفلة الآن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، متفقون عليه. والآثار الواردة عن نافع بن عمر عن ابن عمر أنه كان يغتسل إذا دخل مكة ويأمرهم بذلك، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن سالم بن أبي الجعد أن امرأة سألت ابن عمر فقالت: أغسل ثيابي وأنا محرمة؟ فقال: إن الله لا يصنع بدرنك شيء. وهذا على الاستحباب، أينها أنها إذا أرادت أن تغتسل اغتسلت، أخرجه مسدد في المطالب العالية. وعن الزهري عن سالم قال كان ابن عمر يقطع له السواك من الأراك وهو محرم فيشتاك به. وهو فائدة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا بأس بالسواك للمحرم. قال نافع كان ابن عمر يقول لا يكتحل المحرم بشيء فيه طيب ولا يتداوى به. وعن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله ابن معمر رمدت عينه وهو محرم فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عفان رضي الله عنه وأمره أن يغمدها بالصبر. وزعم أن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، أي التغميد بالصبر والنهي عن الكحل. رواه أحمد وصححه الشيخ شعيب. وعن نافع عن ابن عمر أنه فعله. وعن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا اشتكى عينه وهو محرم أقطر فيها الصبر إقطارا. وعن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقضي شيئا من المناسك إلا وهو متوضئ. ونكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. نعود هنا لبعض الأسئلة. سائل يقول ما هو أفضل المناسك في الحج؟ أفضل المناسك وأيسرها للحاج هو التمتع، وذلك أن المتمتع يأتي بعمرة كاملة ثم يتحلل منها تحلل كاملا كأنه في بيته، وهذا سهل عليه ويسهل عليه البقاء بإحرامه. ثم إذا جاء يوم التروية أهل بالحج فخرج يوم التروية إلى منى، وهذا هو الأفضل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الآثار لئن عشت إلى قابل جعلتها متعة. وسؤال آخر، لو تصف لنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. نحن في هذا الحديث منذ بدأنا إلى الآن ونحن في حديث جابر وفي حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر، وكل ما تقدم فهو من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث، هل يجوز للراكب على السيارة ربي الجمرات؟ لو كان للسيارات دخول ورمى من السيارة لا بأس، ولكن ليس لها دخول الآن. هل قأس السؤال هل يجوز للحاج بمجرد رمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق هل يجوز له لبس المخيط؟ نعم يجوز له أن يلبس المخيط، ولكن بشرط أن يطوف بالبيت ذلك اليوم. فإن لم يطف عاد حراما، أي لبس عاد إحرامه حتى يطوف بالبيت. وفي هذا حديث والخلاف فيه بين العلماء في تصحيح الحديث، فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه. أما الإمام الألباني فيصحح الحديث، وغيره من الأئمة يضعفه، والمسألة فيها خلاف. والصحيح أنه يحتاط لذلك، فإذا رمى الجمرة وذبح هديه وحلق رأسه ولبس ثيابه أن يطوف بالبيت احتياطا وخروجا من الخلاف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.